أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق وأعز المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. قال الماتن: ومما يرى تقديمه كاللازم لفظ مثل وغير في نحو مثلك لا يبخل وغيرك لا يجود. هذا شروع في مطلب استطرادي متفرع على ما سبق، والوجه أو وجه التناسب بين ما سبق وبين هذا البحث أن البحث السابق كانت التقوية فيه حاصلة بسبب التقديم، فالتقديم شرط في حصول التقوي. وأما هذا البحث فإن الغرض منه ليس هو التقوي حتى نوجب التقديم، لأن التقوي لا يحصل إلا بالتقديم، بل الغرض من هذا البحث الآتي هو المبالغة في إثبات الشيء أو المبالغة في نفيه على طريق الكناية. وإنما وجب تقديم المسند إليه في هذا الباب لكي يفيد إلى جانب ذلك الإثبات والنفي على طريق الكناية، لكي يفيد التقوي، ليكون هذا التقوي أعون على إفادة هذه الكناية. وبالجملة فالغرض من البحث السابق كان هو إفادة التقوي، وقد عرفنا أن التقوي لا يحصل إلا بسبب التقديم، فلذلك وجب التقديم لكي يتأدى ذلك الغرض الأساسي. وأما في هذا البحث الذي سنذكره فليس الغرض هو إفادة التقوي، بل الغرض هو إثبات شيء أو نفيه على طريق الكناية، وهذا مما يحصل سواء حصل التقوي أو لم يحصل. ولكن لأن إفادة التقوي تكون أعون على تحقيق هذه الكناية وجب التقديم لذلك أيضا. ولذلك قال: ومما يرى تقديمه كاللازم أيضا، يعني ومما يرى تقديمه كالواجب مثل وغير في مثل قولنا مثلك لا يخون وغيرك لا يجود أو غير ذلك من هذه الاستعمالات. والكلام ها هنا في مقدمات. المقدمة الأولى أن هذا البحث ليس مختصا بلفظتي مثل وغير بخصوصهما، بل يشمل كل لفظ مبهم بحسب نفسه ومتوغل في الإبهام، مثل شبيه ونظير وغير ذلك من الألفاظ. المقدمة الثانية أن هذه الألفاظ لشدة توغلها في الإبهام فإنها ملازمة للتنكير، ولا يمكن أن تكتسب تعريفا حتى لو أضيفت إلى الضمير، مع أن المضاف إلى معرفة المضاف إلى ضمير في رتبة العلم يعني معرفة. وذلك لأن هذه الألفاظ شديدة التوغل في الإبهام، لأن من يصدق عليهم أنهم غيرك هم كل من هم سواك. وبالتالي فحتى مع إضافة هذا اللفظ إلى ضمير المخاطب أو إلى أي ضمير آخر سوف تبقى دائرة مصادقه دائرة واسعة، فلا تحصل الدلالة على معين. ولذلك التزم أن هذه الألفاظ ملازمة للتنكير. نعم يلزم من إضافتها إلى الضمير أن تتخصص، إذ قد تضيقت هذه الدائرة ليخرج عنها ذلك المضاف إليه وهو أنت غيرك، يعني كل من هم سواك، فقد خرجت أنت عن الدائرة، فقد تضيقت الدائرة فصارت مخصصة. وهذا كاف لصحة الإخبار عن هذه الألفاظ أو لا، لأن النكر إما أن تتخصص أو تتعرف، يعني تصبح تنقلب معرفة. فهذه الألفاظ لا تصيرها معرفة ولكنها تخصصها، وهذا كاف لصحة الابتداء بها والإخبار عنها. ولذلك يصح التقديم قبل أن نبحث عن نكات تقديم مثل هذه الألفاظ، لابد أن نبحث هل يصح تقديمها أو لا. فنقول هذه الألفاظ وإن كانت متوغلة في الإبهام فهي لا تقبل التعريف بحال ولو أضيفت إلى معرفة، غير أن إضافتها إلى المعرفة لما كانت تخرجها من السعة إلى الضيق ولو نحوا من أنحاء الضيق فهي تخصص دائرتها، وهذا التخصيص كاف لصحة الابتداء بها والإخبار عنها. فيصح إذن أن نقول مثلك لا يخون، ويصح أن نقول أيضا لا يخون مثلك. جيد. المقدمة الثالثة أن هذه الألفاظ كما عرفنا ملازمة الإضافة إلى ما بعد، وحينئذ إما أن يكون الغرض الأساسي الذي لأجله ساق المتكلم كلامه هو الإخبار عن المضاف أو الإخبار عن المضاف إليه، لأن مثل قولك مثلك لا يخون إما أنك تريد حقيقة أن تنفي الخيانة عن المثل وهذا هو مقصودك الأساسي في الكلام، أو أنك تريد أن تنفيها عن المضاف إليه يعني عن المخاطب، ولكنك استعنت على نفي ذلك على نفي هذه الخيانة بنفيها عن مثله أولا لتنتفي عنه ثانيا. إذن هذه الألفاظ تارة يقصد الإخبار فيها عن المضاف يعني عن نفس المثل، أنت تريد نفس المثل، وتارة يراد الإخبار فيها بها عن المضاف إليه. والغالب في مثل هذه الاستعمالات أن يكون القصد إلى الإخبار عن المضاف إليه، لأنك عندما توجه خطابا إلى مخاطب ما فالأصل أنك تعنيه بذلك الخطاب، لا أنك تريد أن تخبر عن ذلك المثل الذي هو متوغل في الإبهام. التفت، يصح أن توجه كلاما إلى مخاطب ولكن تريد بكلامك الإخبار عن غائب ما، ولكن شريطة أن يكون هذا الغائب متخصصا تخصصا ضيقا أو أن يكون معرفا حتى يكون لمثل هذا الإخبار فائدة. ولما كانت مثل وغير وهذه وغيرها من الألفاظ شديدة التوغل في الإبهام فلا معنى لأن توجه كلاما إلى مخاطب ثم لا تقصد منه إلا ذلك المثل الذي لا يمكن أن يتعين بوجه عند المخاطب. ولذلك كان وإن كان هذا ممكنا يصح لك أن تخبر عن المثل، ولذلك كان الأصل أن يكون هذا الإخبار متوجها إلى نفس المخاطب وأن يكون المعني بهذا الخطاب هو المخاطب والمخاطبة نفسه. جيد. إذا اتضح ذلك فكلامنا في إيجاب تقديم هذه الألفاظ فيما إذا كان المراد هو خصوص المخاطب لا من هو مثل المخاطب أو غيره. بعبارة ثانية، هذا التركيب إن أطلق وكان المتكلم يريد نفي الخيانة عن المثل حقيقة ولا ربط للمخاطب سوى أنه سامع للخطاب، فهذا لا شأن لنا به، وهذا مما لا يجب تقديمه، بل يجوز التقديم ويجوز التأخير. وإنما محل النزاع فيما إذا أطلق هذا الكلام وكان مراد المتكلم أن ينفي الخيانة عن نفس هذا المخاطب. المقدمة الرابعة، ما مر معنا مرارا وتكرارا من أن وجه الشبه وإن كان موجودا في المشبه وفي المشبه به معا، إلا أن وجوده في المشبه يكون بدرجة أضعف من وجوده في المشبه به، ولذلك إذا أريد المبالغة في التشبيه قلب ركنا التشبيه فجعل المشبه مشبها به والمشبه به مشبها. فإذا أردت المبالغة تقول الأسد كعلي ولا تقول علي كالأسد، ليدل ذلك على أن الأسد قد اكتسب شجاعته من علي، لأن الضعيف دائما يأخذ ما يترشح عليه من القوي. وعلى هذا فكلما ثبتت صفة للضعيف وجب أن تثبت تلك الصفة للقوي، إذ القوي يأخذ ما للضعيف وزيادة، وإلا لم يكن القوي قويا بل كان إما مساويا أو أضعف. فكل صفة نثبتها للضعيف يجب أن تكون موجودة عند القوي، وكل صفة ننفيها عن القوي فهي منتفية عن الضعيف بطريق الأولوي، وإلا لا معنى لأن لا يقدر القوي على شيء ويقدر الضعيف ويقدر الضعيف عليه. إذا اتضحت هذه المقدمات، بعد عندنا مقدمة، إذا اتضحت هذه المقدمات فنقول إن قول المتكلم مثلك قول المتكلم للمخاطب مثلك لا يخون أبلغ من قوله له أنت لا تخون، وذلك لأنه إذا أثبت له عدم الخيانة، إذا أثبت عدم الخيانة لمثله فقد أثبتها له بطريق أولى، لأن من هو مثل المخاطب هو أضعف منه، وقد ثبت له أنه لا يخون فيثبت بطريق الأولوية لنفس المخاطب الذي هو المشبه به، ثبت له بطريق الأولوية أنه لا يخون. وهذا يعبر عنه كما سيأتي في قادم الأبحاث بإثبات الشيء على طريق الكناية، لأن الكناية هي عبارة عن ذكر الملزوم وإرادة لازمه. وثبوت صفة للضعيف تستلزم، بل هي علة بمعنى واسطة في الإثبات، مش الثبوت، هي علة يعني كاشفة عن ضرورة ثبوت هذه الصفة للقوي بطريق الأولوية. إذن فقول المتكلم للمخاطب مثلك لا يخون وهو قاصد نفس المخاطب لا المثل حقيقة، هذا يقال له كناية. ولا يخفى أن هذه الكناية مما تتحقق سواء مع تقديم المسند إليه أو مع تأخيره، لأنك إن قلت لا يخون مثلك فقد نفيت الخيانة أو قد أثبتت عدم الخيانة للمثل، فيثبت عدمها للمشبه به يعني للمخاطب بطريق الأولوية. فالكناية حاصلة على كلا التقديرين، قدم المسند إليه أم أخر. ولذلك لا ربط حقيقة في بادئ الأمر، لا ربط لهذا المطلب بما سبق، ولذلك قلنا إنه مطلب استطراضي. نعم، يلزم من تقديم المسند إليه أن يكون التركيب مفيدا لفائدة زائدة على مجرد الكناية وهي التقوية، لأن تقديم المسند إليه يلزمه أن يكون الفعل عاملا بضميره العائد عليه، فيكون في التركيب جملتان، اسمية وهي إسناد الفعل إلى المبتدأ قبله، وفعلية وهي إسناد الضمير المستتر العائد على المبتدأ إلى ذلك الفعل. فيكون قد تكرر الإسناد مرتين مع وحدة المسند إليه، فصار في التركيب فائدتان، التقوية والكناية. وهذا بخلاف ما إذا قلنا لا يخون مثلك. فلما كانت التقوية، ما بيناش ليش كانت التقوية، ثم إن التقوية ها هنا وإن لم تكن غرضا أساسيا إلا أنها أعون على إفادة الكناية مما إذا كان التركيب خاليا من التقوية. والسبب في ذلك أن الكناية كما قلنا هي عبارة عن ذكر الشيء مع دليله، ومن الواضح وجدانا أن من يكون في صدد بصدد الاستدلال فإن أنظار التحقيق والاستشكال تكون متوجهة إليه. كل من يكون في مقام الاستدلال على مسألة فإن أعين المراقبين والمدققين والمحققين تكون متوجهة إليه وتقف له وقوف المبطلين أو وقوف المشككين أو وقوف المطالبين بالبرهان. فإذا لم يكن المستدل متمكنا من كلامه دل ذلك على ضعف دليله، حتى كأن هذا التذبذب في كلامه صار كأنه ينسحب على التذبذب في المعاني الحاصلة عنده. ولذلك قد ما يكون مرات الواحد محصن، إذا كان بتأتي بكلمة أنت عمليا لن تتوجه إليه، هذا أكثر شيء بيشبه اللي بيلعب على الجول، وإذا كان هو هيك قصير وضعيف عرفت كيف، ما بيش هو عم يشجعك على أنك تشوط أنك تاخذ جول عرفت كيف، نفسيا أنت راح تتشجع عرفت كيف، بخلاف لما يكون معبي مركزه فبيمنعك من أنك تفكر أصلا أنك تشوط، يعني تحس حالك بتوصلش أو بتجيبش الهدف عن بعيد. وهنا هكذا حقيقة لا يوجد ارتباط بين متانة المطلب وبين حسن البيان وفصاحة اللسان، ولكن لأن من يكون في مقام الاستدلال يكون بصدد المواجهة، مواجهة من؟ مواجهة المستشكلين والواقفين بالمرصاد، فإن أي تذبذب في كلامه سوف ينسحب على تذبذب في المعاني فلا يلقى النتيجة المطلوبة. ولذلك إذا كان من يريد أن يتبع الكناية يعني من يريد الاستدلال على شيء، من يريد أن يذكر الدعوى مع دليلها، فإن الأوفق بهذا البيان أن يستخدم سياسة التقوي ليدل ذلك التقوي في الكلام على أنه متيقن من معلوماته، وأن هذه المعلومات حاضرة عنده، لا يعتريها شك ولا ريب. فكان بسبب ذلك، كان التقوي بسبب ذلك مساعدا ومعينا على إبراز معنى الكناية. ولذلك وجب عند إرادة الكناية اتباع أسلوب التقوي، والتقوي كما عرفنا من شروطه أن يتقدم المسند إليه، فقدم المسند إليه لذلك. وخلاصة القول في هذا المطلب أن المسند إليه ها هنا لم يؤتى به لأجل إفادة التقوي، بل المقصود الأساسي هو عبارة عن اتباع سياسة الكناية، استخدام الكناية. ولأن الكناية تحسن مع التقوي أكثر من حسنها من دونه، وجب اتباع سياسة التقوي، والتقوي من شروطه التقديم، فوجب التقديم لذلك. وقد عرفنا أن الأقل رتبة في البلاغة بالنسبة إلى الأكثر هو كغير البليغ بالنسبة له، فالكناية وحدها بليغة، ولكنها أقل بلاغة منها مضموما إليها التقوي، فوجب حينئذ عند أهل البلاغة اتباع ذلك الأسلوب الأبلغ. جيد، ولكن الماتن كان تعبيره ومما يرى تقديمه كاللازم، ولم يقل ومما يرى تقديمه لازما، فهذه الكاف تدل على أن تقديم مثل هذا المسند إليه ليس لازما، لأنه لو كان لازما لم يأتي بالكاف. ففرقا بين اللازم وبين غيره أتي بهذه الكاف. فظاهر عبارة الماتن أن تقديم مثل هذه الألفاظ ليس لازما وليس واجبا، بل لك أن تقدم ولك أن تؤخر، ولكنه كاللازم. وما هو كاللازم؟ لا يمكن أن يكون لازما، وإلا اتحد أو توحد المشبه والمشبه به. أجاب الشارح عن هذا الإشكال بأن اللزوم تارة يكون من جهة الوضع، وتارة ثانية يكون من جهة الاستعمال، وتارة ثالثة يكون من جهة الوضع والاستعمال معه. وتقديم المسند إليه لأجل إفادة التقوي، البحث السابق يعني، هو تقديم لازم بحسب الوضع والاستعمال، بمعنى أن الواضع وضع هيئة المسند إليه المقدم وضعها للتخصيص أو للاختصاص. وقد جرى العرب على استعمالات هذا الواضع، فلازم عندهم ذلك التقدم أيضا. فتقديم المسند إليه لإفادة التخصيص أو لإفادة التقوي هو شرط لازم من جهة الوضع ومن جهة الاستعمال. وأما تقديم المسند إليه ها هنا في مثل هذه الألفاظ فهو ليس لازما من جهة الوضع، لأن هذه الألفاظ لم توضع لأكثر من استعمال طريق الكناية، وطريق الكناية مما يتحقق بالمسند إليه المتقدم وبالمسند إليه المتأخر على حد واحد، فلا لزوم لتقديم مثل هذه الألفاظ وضعا. نعم، لزمت استعمالا، بمعنى أن المستعمل لما لاحظ أن إفادة الكناية مضموما إليها التقوي أبلغ من إفادة الكناية وحدها دون تقوي، جيد، فإنه اتبع هذه الطريق وترك طريق التأخير. ولذلك فليس مراده من كاللازم أن لفظة مثل مما يجوز تقديمه ويجوز تأخيره، بل هي متقدمة على كل حال. نعم، لما كان لزوم التقديم فيها من جهة واحدة وهو اللزوم الاستعمالي بخلاف لزوم تقديم المسند إليه في البحث السابق فإنه لزوم من جهة الوضع والاستعمال، صار اللزوم في الثاني أخف من اللزوم في الأول. فإشارة إلى هذا الفارق أو هذا الضعف أو هذا التفاوت في المرتبة عبر بقوله كاللازم. هذا تمام الكلام في هذا المطلب الاستطراطي، نطبق على العبارة ثم نرى إن كان هناك أسئلة. كان واضح والله، كان واضحين كان. قال: ومما يرى تقديمه، أي من المسند إليه الذي يرى تقديمه على المسند، كاللازم يرى، يعني رآه لازما، رآه كاللازم، لفظ مثل وغير ونحوهما إذا استعملا على سبيل الكناية. أما إذا لم يستعملا على سبيل الكناية بأن كان المراد نفي الصفة عن المثل حقيقة أو إثباتها للمثل، فهذا يكون خارجا عن محل هذا النزاع. ولذلك قال إذا استعملا على سبيل الكناية في نحو مثلك لا يبخل وغيرك لا يجود، بمعنى أنت لا تبخل وأنت تجود. هذا لف ونشر شو؟ غير مرتب. ليش؟ أولا مثلك لا يبخل شو يعني؟ يعني أنت لا تبخل، صحيح؟ غيرك لا يجود يعني غيرك، يعني أنت شو؟ أنت لا أنت تجود يعني أنت لا تبخل، صحيح؟ لأن نقيض كل شيء رفعه. طيب وغيرك لا يجود بمعنى أنت لا تبخل، هذه عبارة عن معنى، عبارة عن معنى أنت تجود، عفوا، غيرك لا يجود يعني أنت لا،
غيرك لا يجود أنت تجود،
عفوا في نحو مثلك لا يبخل وغيرك لا يجود. خلينا نشوف بمعنى أنت لا تبخل، هذا نعم هذا لف ونشر عفوا مرتب جيد. وأنت تجود بمعنى يعني وغيرك لا يجود يعني أنت، هك مكتوب عنكم وأنت تجود. طيب وغيرك لا يجود يعني أنت لا، يعني أنت تجود. نعم هذا لغير المثل، تحدث عن الغير. نعم غيرك لا يجود، إذن أنت تجود. ليش؟ ما هو الدليل على ذلك؟ الآن سيستدل. الأول المثلية واضحة أو لا؟ جيد. ولكن غيرك لا يجود، التفت، غيرك لا يجود يعني نفى حلول هذه الصفة في أي موصوف من الذين يتصفون بأنه غير المخاطب. والحال أن هذه الصفة لها تحقق في الخارج أو لا؟ لها تحقق في الخارج. فإذا كان لهذه الصفة تحقق في الخارج وهي من مقولة الأعراض، فلا بد لها من ذات تحل فيها هذه الصفة، وقد انتفت هذه الصفة عن غيره من الذوات، فوجب أن تتحقق حينئذ فيه، لأن لو لم تتحقق فيه أيضا للزم انتفاء هذه الصفة في الخارج، وهذه الصفة غير منتفية في الخارج. ولذلك قال وأنت تجود. ما هو الدليل؟ قال من غير إرادة تعريض بغير المخاطب، يعني التعريض بمين؟ بنفس المخاطب. جيد، بأن يراد. كيف يعني من غير إرادة تعريض بغير المخاطب؟ هذا شرح للمنفي. جيد، قال بأن يراد بالمثل والغير إنسان آخر مماثل، إنسان آخر مماثل للمخاطب أو غير مماثل، بل المراد نفي البخل عنه على طريق الكناية، لأنه إذا نفي عمن كان على صفته من غير قصد إلى مماثل لزم نفيه عنه. هذا بالمثلية وهذا واضح. وإثبات، هذه وإثبات عطف على شو؟ مش لزم نفيه ولزم إثبات، لا، إثبات عطف على شو؟ بأن يراد، بل المراد، التفت، بل المراد نفي البخل عنه على طريق الكناية. هذا في المثال هذا في المثال الأول. جيد. وإثبات يعني بل المراد أيضا في المثال الثاني إثبات الجود له. طيب بالمثلية فهمنا، بالغيرية كيف؟ قال إثبات الجود له بنفيه عن غيره. طيب نفاه عن غيره مع اقتضائه محلا، إذ هذه الصفة خارجية فلا بد لها من محل في الخارج، ولا ذات قد حلت فيها هذه الصفة في الغير فلا بد أن تحل فيه، وإلا كان ذلك مساوقا لانعدامها. هذا خلف. مع اقتضائه محلا يقوم به، يعني مع اقتضاء الجود الذي هو عرض محلا يعني ذاتا، وليس يصلح لذلك إلا هذا المخاطب. وإنما يرى التقديم في مثل هذه الصورة كاللازم لكونه، أي لكون التقديم أعون على المراد بهما، يعني أكثر إعانة على هذا المراد. شو مكتوب عنكم؟ أعون على المراد بهما. شو بعد؟ أي بهذين التركيبين، لأن الغرض منهما إثبات الحكم بطريق الكناية التي هي أبلغ من التصريح، يعني التي هي عبارة عن الاستدلال، والتقديم لإفادته التقوي أعون على ذلك الوجه في كونه معينا على ذلك بيناه. وليس معنى قوله كاللازم أنه قد يقدم وقد لا يقدم على ما هو ظاهر العبارة، بل المراد أنه كان مقتضى القياس وضعا أن يجوز التأخير، لكن لم يرد الاستعمال إلا على التقديم كما نص عليه الشيخ في دلائل الإعجاز. قيل وقد يقدم، هذا شروع في مطلب جديد، وهو ما ذكره ابن مالك. لا، ابن مالك ابن الناظم، أكيد أنت ابن الناظم.
ما
حد تراجع
المصباح
بدل الدين؟ ايه شو المصباح بين العمبين. على كل حال، بما انه انتسب الى المصباح سندافع عنه، خافش. جيد، هذا مطلب لابن مالك، وهو مطلب منطقي بامتياز على ما سيتضح لنا عند التفرقة بين مصطلح المسند إليه بالمعنى المنطقي وبينه بالمعنى النحوي. فتفا؟ أدش سمع؟ ها؟ جيد. تمهيد لهذا البحث يحتاج إلى مقدمات تأتي، والحمد لله رب العالمين. طب يلا بدي تروق أنا هلا، رجل براسي أنا، هي حدا بيسوق هي سيارتي.